بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذه السورة كريمة سمى سورة عبس، وهو لآية فيها. يقول الله تعالى: عبس وتولى، والمراد الضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، عبس يعني عبس بوجهه، عبس في وجه الأعمى، وتولى أعرض عنه. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وهو عبد الله بن أم مكتوم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشغول بدعوة أحد أكابر قريش، وكان يرجو إسلامه، فالنبي صلى الله عليه وسلم مقبل ومنشغل بدعوة هذا الكبير من كبراء قريش. وجاءه عبد الله بن مكتوم، كان أسلم قديما رضي الله عنه، جعل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويلح عليه وهو معرض عنه مقبل على ذلك الكبير. فالله تعالى عاتبه وأنزل هذه الآية: عبس وتولى. عبس يعني عبس في وجهه عبد الله بن مكتوم، وتولى أعرض عنه أن جاءه الأعمى، لأجل أن جاءه الأعمى. عبس وتولى أن جاءه، وما يدرك لعله يزكى، وما يدرك ما يعلمك يا محمد، لعل هذا الأعمى يتزكى ويتطهر بما تقوله له وتدله عليه وترشده إليه من العلم والهدى. وما يدرك لعله يزكى، أو يذكر فتنفعه الذكر، أو يتعظ فتنفعه الموعظة ويستفيد منها وتكون سبباً في هدايته ونفعه، أو يذكره نعم الذكر. أما من استغنى بماله عن الإيمان، وهو هذا الكبير من صلد قريش أما من استغنى بماله عن الإيمان، أما من استغنى فأنت له تصدى، يعني تقبل عليه وتنشغل عن عبد الله بن مكثوم، أنت تقبل على هذا الكبير، أنت تصدى تتعرض وتقبل عليه وتعرض عن هذا الأعمى. أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك إلا الزكاة، ليس عليك تزكيته وطهارته، وليس عليك هدايته، هدايته بيد الله، إنما عليك البلاغ، وما عليك ليس عليك هدايته، ولست مسؤولا عنه لو لم يسلم، لأن الدعوة بلغت، فكونك تقبل عليه وتتشغل عن هذا الأعمى هذا عتاب من الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم، وما عليك إلا الزكاة. وأما من جاءك يسعى مقبلا طالبا الهداية راغبا في الخير وهو عبد الله بن مكثوم، فأنت عنه تتلحى تتشاغل وتعرض عنه وتقبل على هذا الصنديد المصرد في قريش. وهذا عتاب من الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام اجتهد، ولكنه فعل خلاف الأولى، فعاتبه الله سبحانه وتعالى بهذا العتاب لعلو مقامه عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم اجتهد لأن هذا الصنديد أو هذا الكبير من كبار قريش كان يرجو إسلامه، وكان يتوقع أو يرجو أن يكون في إسلامه خير كثير، وقد يسلم بإسلامه غيره الجم الغفير، فهو عليه الصلاة والسلام اجتهد، ولكن الله تعالى عاتبه خلاف لعلو مقامه عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم مغفور له ما تقدم له من ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن هذا عتاب، وهو عليه الصلاة والسلام معصوم من الشرك، ومعصوم من الكبائر، ومعصوم من الخطأ فيما يبرر عن الله، لكنه قد يفعل خلاف الأولى وقد يجتهد، ولكن في هذه الآية دل على أن النبي قد يجتهد ولكنه لا يقر على اجتهاده إذا كان خلاف الأولى. وكما اجتهد عليه الصلاة والسلام في آخر الفداء يوم بدر، وأخذ بقول أبي بكر، وأنزل الله تعالى: ما كان نبيا أن يكون له أسرى حتى يثخر في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا مغفور له في اجتهاده، كما قال تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وكذلك في قول تعالى في سورة التوبة في لما أذن لبعض المنافقين: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد، في دليل على النبي قد يجتهد، والله النبي يعلم يعمل بالوحي وما يقوله وحي ثابت، وقد يجتهد فيقره الله على اجتهاده فيكون إقراره أمر الله عليه وحيا يعمل به، وإذا كان خلاف الأولى فإن الله تعالى لا يقره على ذلك، كما في هذه القصة. النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد وأقبل على هذا الكبير من كبار قريش، ولكن الله تعالى عاتبه، كما عاتب في قصة زينب وزوجها سيد بن الحارثة، قال تعالى: وإذ تقول الذي أنعم الله عليك وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه. وفي هذه القصة من الفوائد عتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعلو مقامه، وإن كان لم يفعل ذنبا ولكنه خلاف الأولى، وفي دليل على النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيقره الله على اجتهاده إن كان صوابا، وإن كان خلاف الأولى فإنه لا يقره على اجتهاده. وفيه دليل على أنه ينبغي تقديم الأهم في المهم، وأن ينبغي للداعي ألا يقدم أحد على أحد، ولا يقدم شريفا على وضيع. فيه دليل على أن الدعوة على أن الداعي عليه أن لا يفرق بين أحد، بين وضيع وغيره، بل كلهم سواء. وفي هذا أيضا هذا القصة دليل القاعدة المشهورة التي نبه عليها الشيخ عبد الرحمن السعدي، وهو أن على الإنسان أن يقبل على من كان يريد الحق، ومن طلب الحق وسعى إليه فإنه يقبل عليه بقلبه وقالبه، وأما من كان لا يقبل الحق ولا يريد الحق بعيدا عن الحق فإنه لا يقدم على هذا، وإنما يقدم من جاء طالبا للحق مريدا للحق، داعيا طالبا له مريدا للهداية، قابلا للخير ساعيا إليه. وفي دليل على القاعدة المشهورة، وهي أن الأمر المعلوم مقدم على الأمر الموهوم، والمصلحة العامة المحققة ما كان فيه مصلحة العامة المحققة مقدرة على المصلحة الموهومة. فإن عبد الله بن أم مكتوم محقق استفادته وطلبه للحق وهداية، لأنه مهدي، ولأنه مؤمن، ولأنه تقدم إسلامه، ولأنه يريد الحق ومقبل عليه، بخلاف هذا الكبير من كبار قريش فإنه لم يأتي لطلب الحق، وليس هناك مصلحة محققة، وإنما هناك مصلحة موهومة فتقدم عليها المصلحة المحققة. وفيه دليل على أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمين على الوحي ولا يكتم شيئا منه ولو كان عتابا له. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل هذه القصة قرأها على الناس ولم يكتم شيئا منها، لأن في عتاب له، وكما في قصة زيد زوج زيد وزوجته زينب أنزل الله عليه وتخشى الناس وتخفي في نفسك والله مبديه وتخشى الناس والله حق وأن تخشاه، ولم يكتم شيئا من ذلك. هذا دليل على أنه عيسى أمين على الوحي لا يترك شيئا منه. وقد قال تعالى في سورة الحاقة: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من حاجزين. وهو النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من ذلك، ولكن هذا في بيان مقدار من تكلم بالباطل أو كتم الحق، فإن ذنبه عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من ذلك عليه الصلاة والسلام. فهذه الفوائد كلها من هذه القصة، وفيها دليل على علو مقام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عاتبه على ترك خلاف الأولى. وفيها النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد ولكن لا يقر على اجتهاده إذا كان خلاف الأولى، في دليل على أنه أمين على الوحي عليه الصلاة والسلام، في دليل على تقديم الأهم فالمهم، في تقديم الأمر المعلوم على الأمر المظنون، تقديم المصلحة المصلحة المحققة على المصلحة الموهومة. وقال سبحانه: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. كلا إنها، يعني هذه القصة أو هذه السورة أو آيات القرآن كلها، إنها تذكرة يتذكر بها من شاء الله هداية، إنها تذكرة فمن شاء ذكره، ومن شاء ذكر الله، ومن شاء انتفع، ومن شاء أخذ الحق وقبله. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، يعني هذه السورة أو القرآن كله أو هذه القصة مكتوب في صحف الملائكة. كلا إنها تذكرة في صحف مكرمة لها منزلة عند الله عز وجل، عزيزة مرفوعة حسا ومعنى، مرفوعة مطهرة من الدنس والعيب، وأن تنالها أيدي الشياطين معصومة من ذلك، كرام برر بأيدي سفرة وهم الملائكة، سموا سفرة لأنهم سفرة بين الله وبين عباده، وهم سفرة بين الله وبين الرسل، والرسل سفرة بين الله وبين الخلق، كما قال سبحانه وتعالى، وكما قال على النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتسارع فيه له أجران. فقال مع السفرة الكرام البررة، يعني الماهر بالقرآن الذي يجيده ويحسنه، هو أفضل من الذي تعثر ويشق له أجران، أجر القراءة وأجر المشقة. أما الماهر فقد فاق، تجاوز هذه المرحلة، عالج المشقة وتجاوزها وصار محسنا مجيدا، فصار مع السفرة الكرام البررة. ولهذا لا يرتاب الإنسان أن وفي قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعثى فيه وهو على شق له أجران، أن الماهر هو الأفضل، لأن الماهر تجاوز هذه المرحلة، تجاوز المشقة وعالج نفسه حتى تجاوزها وصار ماهرا جيدا. محسنا فصار مع سفرة كرام البراره. سفرة كرام البراره هم الملائكة في أيدي سفرة كرام البراره. ثم قال اسمه: قتل الإنسان ما أكفره، قتل لعن، والإنسان جنس الإنسان الكافر، ما أكفره، ما أشد كفره وتكذيبه لما للحق الواضح الذي لا يخفى على أحد، وأن الله تعالى هو المعبود بالحق والمستحق للعبادة وأنه لا يستحق العبادة غيره. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلق، ذكره الله تعالى بشيئين دل على البحث. الشيء الأول أصل الخلقة، من أي شيء خلقه؟ من نطفة، فالذي خلق الإنسان من نطفة وهي الماء قادر على أن يبعثه ويعيده خلقا جديدا. والثاني المطر الذي ينزله الله على الأرض فتحيا به، وهو دليل على البعث. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، قدر رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. ثم السبيل يسر، قيل المعنى يسر خروجه من بطن أمه، وقيل يسر له طريق الخير وطريق الشر، والأمران كلاهما حق، كلاهما تشمل الولاية. فالله تعالى يسر الإنسان سبيل خروجه إلى من بطن أمه، ولو لم يسر لما خرج، ويسر له طريق الخير وطريق الشر، ثم أماته فأقبره. هذا فيه بيان تكريم الله تعالى للإنسان، وأن الله شرع أن يقبر الإنسان، يحفر له ويدفن ويصلى عليه ويغسل كالحيوانات، وهذا من تكريم الله للإنسان. كما قال سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلق تفضيلا. ومن هذا التفضيل تفضيلهم في كون الإنسان يقبر ويدفن ويوارى بعد أن يغسل ويصلى عليه. ثم إذا شاء انشره في يوم القيامة، إذا شاء بعثه سبحانه وتعالى، إذا جاء الوقت الذي حدد الله أن تقوم فيه القيامة، ثم إذا شاء انشره. ثم قال: كلا لما يقضي ما أمر. حقا لما يقضي ما أمره، لم يقضي الإنسان ما أمره الله، لم يؤدي حق الله عز وجل. والمراد بالأمر الأمر الشرعي، فشرع الله تعالى شرع الإنسان الأوامر والنواهي وأن يمتثل الأمر ويجتنب النهي، فالكافر لم يؤدي ما أمر الله عليه، والعاصي كذلك، والمؤمن يجاهد نفسه على أداء ما أمر الله له. وقيل المراد الأمر القدري، أما كلما أمر، بالمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يبعث الناس ولا تأتي القيامة حتى ينفذ ما قدره سبحانه وتعالى قبل ذلك، قبل أن تقوم القيامة. فإن الله تعالى يجري المقادير التي قدرها الخلائق وما يكون قبل ذلك من أشراط الساعة، ثم تقوم القيامة. كلا لما يقضي ما أمره. ثم امتن الله سبحانه وتعالى على العباد بهذه النعم، قال: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا ونحلا وزيتونا ونخلا وقضبا. فلينظر الإنسان إلى طعامه، جنس الإنسان، كيف وصل إلى هذا الطعام؟ أن صب الماء صبا، وهو الماء والسحاب من الأرض، ثم شق الأرض شقا فسلك الله الماء وأخرج الحب على وجه الأرض، كما قال سبحانه: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهجه فتره مصرا ثم يكون حطاما أو ثم يجعله حطاما. فالله تعالى امتن على عباده بزال المطر وإنبات النبات، فأنبتنا فيه حبا وهي الحبوب، جميع أنواع الحبوب اللي يأكلها الآدميون من البر والدخن وغير ذلك من أنواع الحبوب، وعنبا فأنبتنا حبا وعنبا وقضبا، وقضب ما تأكله الدواب والبرسيم وسبى القت والبرسيم، وزيتونا وهو ما يؤكل ويدهن به المعروف، ونخلا والنخيل المعروف وفوائدها العظيمة الكثيرة، وحدائق غلبة البساتين والحدائق والأشجار الملتفة بعضها ببعض، وفاكهة وجميع أنواع الفواكه التي تفكه بها الشر، من الرمان وجميع أنواع الفواكه وغيرها، وعبى وما يأكله الدواب مما أنبته الله تعالى، ولهذا قال سبحانه متاعا لكم ولأنعامكم، يعني هذه الأنعام متاع لكم أيها الناس من الحبوب وغيرها، ومتاع لأنعامكم الدواب مما أخرجه الله تعالى لها. ثم قال سبحانه فإذا جاءت الصاخة، خبر عن يوم القيامة وما يكون فيها، فإذا جاءت الصاخة، الصاخة اسم من أسماء يوم القيامة، وقيل الصاخة هي صيحة القيامة، سمي الصاخة لأن تصخ الأسماء وصوتها قد يصمها. في ذلك اليوم بين الله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته زوجته وبنيه، لكل امرئ منهما يوم إذن شغل بنيه، كل مشغول بنفسه إذا قامت القيامة من شدة الهول لا يروي أحد على أحد. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله الرجال والنساء، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يحشر الناس حفاة عراة غرلا، قالت يا رسول الله النساء الرجال والنساء ينظر بعضهم بعضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أشد من ذلك، كل مشغول بنفسه لا ينظر أحد إلى من بجواره، الأمر عظيم. ولهذا قال سبحانه في الآية الأخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، لكل امرئ منهم وعيد شر. ثم بين الله سبحانه أن الناس انقسموا إلى قسمين، كفار ومؤمنون، مؤمنون وكفار. قال وجوه يومئذ مسفرة، وهي وجوه المؤمنين الموحدين الذين عملوا الصالحات، مستنيرة عليها النور، ضاحكة مستبشرة، فرحة مسرورة، لأن الله تعالى طيب أعمالهم فأنتجت هذه الأعمال الطيبة الفرح والسرور والثواب العظيم والتمتع العظيم بالخيرات التي أعدها الله من الجنات العظيمة وما فيها من الحبور والبهجة والسرور والنساء وغير ذلك. ووجوه يومئذ عليها غبرة غبار وقثار، وهي وجوه الكفرة، ترهقها قترة، يعلوها ظلام وسواد، وقيل ذلة، وكل من الأمرين حاصل، فالذلة حاصلة بسبب الظلام والسواد. قال عنهم أولئك هم الكفرة الفجرة، الكفرة في قلوبهم حيث جحلوا توحيد الله، الفجرة في أعمالهم، فأعمالهم خبيثة وقلوبهم جاحدة منكرة، نسأل الله السلامة والعافية. في هذه الآيات الكلمات بيان شدة تكذيب يعني الكافر، حيث كذب بالبعث وجحد توحيد الله مع وضوحه، استدل الله عليه بأصل الخلقة وبإحياء الأرض بالمطر والنبات، وفي دليل أن القرآن موعظة وشفاء لما في الصدور كما في الآية الأخرى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وفي دليل على تعظيم القرآن ورفعه وتطهيره، فإن الله تعالى طهره ورفعه وحفظه من أيدي الشياطين، في إثبات الملائكة وأعمالهم، وفي دليل على الله تعالى يسر طريق الخير وطريق الشر للإنسان كما قال سبحانه وتعالى فإن هدينا السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وفي دليل على أن العبد مأمور ومكلف، وأن الله تعالى لم يخلق الناس سدى قال كلا لما يقضي ما أمره، وفي إثبات المقادير وأن المقادير جارية ونافذة، وفيه منة الله تعالى على عباده من الخيرات التي يخرجها من الأرض بجميع أنواع الأطعمة والفواكه والأنعام وما تقتاته، كل ذلك تفضل الله به على عباده، وفيه على إثبات القيامة وإثبات البعث، وبيان أن يوم القيامة يوم عظيم، يوم شديد لا يلوي أحد على أحد، كل تهمه نفسه ويفر من أقرب الناس إليه، وحتى الأنبياء إذا طلب منه الشفاعة العزم كل يقول نفسي نفسي إن ربي قد غضب لما غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده نفسي اذهبوا إلى غيري. والأنبياء كذلك في دعوتهم حينما يعبر الناس الصراط اللهم سلم اللهم سلم اللهم سلم سلم، وبيدل على الأمر لله سبحانه وتعالى، وأنه ليس لأحد التصرف مع الله عز وجل، للأنبياء ولا غيرهم. الأنبياء إذا كان الأنبياء غفرون كل يقول نفسي نفسي، وكل يقول اللهم سلم سلم، مع قوله تعالى والأمر يومئذ لله، وبيدل على أن الأملاك كلها تزول يوم القيامة ولا يبقى إلا ملك الله عز وجل، بخلاف الدنيا فإن هناك أملاك وليس هناك أحد من ينازع الله في يوم القيامة. وفي دليل على أن الناس ينقسمون إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، وأن في دليل على العاقبة الحسنة للمؤمنين بسبب التوحيد والإيمان والأعمال الصالحة، وفي دليل على العاقبة السيئة للكفرة بسبب اعتقادهم الفاسد، عقيدتهم الفاسدة وأعمالهم الخبيثة. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يهدي قلوبنا وأن يثبتنا على دين القويم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله
وصحبه. أحسن الله إليك.
أحسن الله إليك ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، أحسن الله إليك، قال تقديم العتاب على الفعل من الله تعالى لا يدل على تحريمه، وقد عاتب الله نبيه في 5 مواضع من كتابه في الأنفال وبراءة والأحزاب وسورة التحريم وسورة عبس.
سورة عبس،
نعم،
سورة التحريم لما تحرم مع الله، سورة براءة عفى الله عنك لما ذنب، والأحزاب وتخفي نفسك والله مبديه، والأنفال ما كان النبي يكون أنصر حتى يدخل في الأرض. يعني ذكرنا 4 و5 التحريم، نعم.
أحسن الله إليك، في الأحزاب في موضع آخر والله لا يستحي من الحق، هل هذا عتاب؟ إنه كان يؤذي النبي فيستحي منكم.
ما في عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا عتاب للمؤمنين، نعم.
وأحسن الله إليك، في سورة آل عمران ليس لك من الأمر شيء، هل هذا عتاب؟
نعم، هذه لما نعم لما شج النبي كسر رايته وقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، نعم، هذا قد يقال.
تتمت بكلامه، قال خلافا لأبي محمد بن عبد السلام حيث جعل العتبة من أدلة النهي.
من ذات إيش؟
من أدلة النهي.
النهي؟
نعم.
من
عز الدين عبد السلام في كتابه الإمام في بيان
كتاب إيش؟
في كتابه الإمام
في أدلة الأحكام.
نعم.
إيش يقول؟ ماذا يقول؟
يقول ان قال في كتابه، قال في الفصل الثالث في تقريب انواع الادله، النهي عن كل فعل كسبي طلب الشارع تركه او عتب على فعله.
عتب لا بس، لكن وش ايش قال؟
والشيخ ابن القيم رحمه الله قال ان العتب تقديم العتاب على الفعل من الله تعالى لا يدل على تحريمه، ثم قال خلافا لأبي محمد عبد السلام حيث جعل العتبة من أدلة النهي.
ما في شك في هذا بيان علو مقام النبي صلى الله عليه وسلم، مقامه عالي عليه السلام، فيعتب الله على خلاف الأولى. نعم.
صلى الله عليه، ذكر بعضهم أن العتاب هنا لطيف لأنه لم يواجهه بضمير الخطاب وإنما بالغيبة، قال عبس وتولى، لم يقل عبست وتوليت.
نعم، لكن قابل في سورة الأحزاب قالوا تخفي في نفسك،
نعم، والله عفى الله عنك لما أذنت لهم،
قال عفى الله عنك لما أذنت في سورة لما تحرم الله، سواء كان بطل الربع كل عتاب هو خلاف الأولى، والنبي صلى الله عليه وسلم مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
صلى الله محمد صلى الله
عليه وسلم، يغفر الله ما تقدم منك وما تأخر عليه الصلاة، لكن لعلو مقامه عليه الصلاة والسلام يأتي العتاب. نعم.
ذكرتم أحسن الله عليكم من فوائد الآية أن سلم مؤتمن على الوحي وأنه
نعم أنه عليه الصلاة لا يكتم شيئا منه، ولو كان كاتما كما قال عائشة لكتم العتاب المعاتبة له في سورة عبسة وفي سورة الأحزاب وغيرها. نعم.
ذكرتم في تفسير سورة التكوير في الدرس السابق وما هو على الغيب بظنين،
نعم،
تفسيره بمتهم
ليس بمتهم ولا بخيل، قال قراءتين ليس بظنين بالضاد الأساس. يعني ببخيل، بل يبذل لكل أحد، وباختطاب بظني بمتهم عليه يخفي شيئا منه. نعم.